يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول المرسلة حصة من مرات. الأخت حصة، عرضنا بعض أسئلة لها في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله وتقول: إذا صلى الإنسان صلاة الرباعية، صلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأول ثم نسي وقرأ التشهد الأخير ناسيا، ثم ذكر الركعة الثالثة ثم قام لإكمالها قبل أن يسلم، فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الصورة التي سألت عنها السائلة يفهم منها أنها جلست للتشهد الأول، وفي تصورها أنه هو التشهد الأخير، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة ثلاثية كالمغرب أو أن تكون رباعية كالظهر والعصر والعشاء. وبناء على ذلك، وكان ذلك كذلك، فإنها تكون قد جلست التشهد الأول بناء على أنه هو التشهد الثاني، وأنها أتت بدعاء التشهد الثاني على هذا الأساس ثم ذكرت فقامت. فالزيادة التي جاءت بها بعد الانتهاء من التشهد الأول، هذه الزيادة من الجلوس ليست مشروعة، وهذا الدعاء الذي أتت به زائدا عن دعاء التشهد الأول هذا دعاء مشروع للتشهد الثاني. ومن القواعد المقررة أن الأمور بمقاصدها، وعلى هذا الأساس فإنها تسجد للسهو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا تسأل وتقول: إذا كان الإنسان عنده مجموعة من المصاحف، هل يلزمه أن يقرأ في كل مصحف أو يكفي أن يقرأ في مصحف واحد؟ وما هو توجيهكم حول تعدد المصاحف في البيت الواحد؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: وجود كثرة المصاحف في البيت الواحد مع كثرة المحتاجين لها ليس في ذلك شيء، لأن هذا تيسير، لأن وجودها تيسير لمن يريد أن يقرأ القرآن من الذكور والإناث من أهل البيت. أما الشخص الذي يجمعها بمفرده وليست له حاجة فيها أصلا، فإنه يبقي ما يحتاج إليه والباقي يوزعه على أفراد بيته أو يضعه في المسجد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شرع المسلم في تلاوة القرآن وأتى على آية سجدة، فهل يجب على القارئ أو المستمع سجود تلاوة؟ وهل يكفي التسبيح عن كل سجدة 3 مرات؟ وهل يجب السجود بعد الانتهاء من القرآن أم حين يقف على آية السجدة؟ وهل يسلم عن يمينه وشماله كما يفعل في الصلاة؟ وهل تتحجب المرأة حين سجود التلاوة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: سجود التلاوة كسجود الصلاة، يكبر إذا أراد أن يسجد، ويكبر إذا رفع، ويدعو بدعاء سجود التلاوة، وعندما يرفع يسلم عن يمينه، ويكون أيضا على طهارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المداومة على السنن الراتبة والوتر وصلاة الضحى وكذلك الصيام مثل صيام 6 من شوال وأيام البيض وصيام 2 والخميس وغيرها من صيام التطوع، هل في المداومة على ذلك من حرج؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص في حياته قد يسعى لتربية نفسه تربية شرعية، وقد يسعى لتربية نفسه تربية غير شرعية، وهكذا ولي أمره الذي عنده في البيت كأبيه مثلا أو كأخيه الأكبر قد يربيه، وهكذا المعلم الذي يعلم الطلاب قد يربيهم تربية سيئة وقد يربيهم تربية حسنة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه السائلة سألت عن تربيتها لنفسها من جهة أنها تأتي بالواجبات من العبادات البدنية الصلاة والصيام، وتأتي أيضا بالرواتب العبادات البدنية الواجبة، وتأتي بالرواتب للصلاة، وتأتي أيضا بالسنن كصيام 6 من شوال، وقد تتطوع أيضا كصيام 2 والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر. فهذه تربية طيبة من هذه المرأة لنفسها. ولو أن المكلف يعتني بنفسه من ناحية تربيته لنفسه، بمعنى أنه يتحسس عن مواطن الضعف فيه وعن مواطن الضعف في من ولاه الله أمره من ولد ومن زوجة في البيت، ويحرص على تربية نفسه وعلى تربية زوجته وعلى تربية أولاده تربية شرعية، فهذا خير له من جهة، وخير لهم من جهة، وخير للمجتمع أيضا من جهة صالحة، من جهة ثالثة، لأن هؤلاء يكونون لبنات صالحة في المجتمع فيتكون هذا المجتمع مجتمعا صالحا، وبالله التوفيق.
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف، يسأل ويقول: أذكر في بدايتها بأن زوجتي امرأة صالحة ولله الحمد، إلا أنها تلبس اللباس القصير إلى ما فوق منتصف الساق تقريبا وإلى منتصف الذراعين، وذلك أمام النساء فقط، وقد أمرتها ونهيتها مرارا وتكرارا بألا تلبس مثل هذا اللباس مرة أخرى أمام النساء أو أمام والدي وإخواني، ولكنها لم تستجب لكلامي متعذرة بأنها اعتادت على ذلك من سن الصغر، وأنه لا شيء في ذلك أمام النساء، علما بأني بينت لها بأن ذلك ليس من الحشمة والأدب، فما رأي الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر في أثناء هذا الحديث قوله: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالزوجة تحت رعاية زوجها وهو مسؤول عنها من جهة حصول المخالفات الشرعية منها، وهي مسؤولة عن نفسها من جهة أنه يجب عليها أن تلتزم بالأمور الواجبة شرعا وتتجنب الأمور المحرمة، ويجب عليها أيضا طاعة زوجها في ذلك لأنه مسؤول عنها، وحجة أنها تعودت على ذلك من الصغر فهذا ليس عذرا لترك واجب أو لفعل محرم، فعلى كل زوج أن يتقي الله في زوجته من جهة أنه يحرص على إلزامها بفعل الواجبات الشرعية وبترك المحرمات، وعلى كل زوجة أن تتقي الله في نفسها وأن تتجنب ما حرم الله من جهة، وأن تفعل ما أوجب الله من جهة، وألا تعرض نفسها لما يعود عليها بالضرر. فهذه المرأة التي يسأل زوجها عن اللباس الذي تلبسه عليها أن تلبس لباسا لا يدعو إلى الافتتان بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: أريد العمرة وأنا قادم من خارج المملكة بالطائرة إلى جدة، فهل يجب علي أن أحرم وأنا في الجو قبل وصول الميقات أو أحرم من حين وصولي جدة؟ أرجو توضيح ذلك.
الجواب: الشخص إن جاء إلى مكة عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، فإذا كان عن طريق البر فعندما يمر بميقات بلده أو بمحاذاة ميقات بلده، وهكذا من جاء عن طريق البحر، وهكذا من جاء عن طريق الجو إذا حاذ ميقات بلده، إذا حاذ الميقات فإنه ينوي الدخول في العمرة إذا كان معتمرا، أو الحج إذا كان حاجا، وكونه يحرم من الجو فهذا أو من البحر هذا ليس فيه بأس، أما الإحرام من جدة فلا يجوز إلا لمن كان موجودا في جدة من أهلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدد المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ الحديث. فجدة ميقات لأهل جدة، أما من قدم إليها فعلى حسب الميقات الذي يمر به. وقد ظهرت ظاهرة أن جدة تكون ميقاتا، وهذا ليس بصحيح إلا على الوجه الذي ذكرته لكم، وهو أنها ميقات لأهلها. لكن فيه ملاحظة من ناحيتي، أن الشخص قد يقدم إلى جدة لا يريد حجا ولا عمرة ويبقى مثلا في جدة، ثم بعد ذلك يخطر بباله أنه يريد أنه يعتمر إذا كان في وقت عمرة، أو يحج إذا كان في وقت حج، يعني أنه أنشأ نية العمرة من جدة أو أنشأ نية الحج من جدة. ومن كان كذلك فإنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فهذا يكون ميقاته جدة لأنه أنشأ العمرة أو الحج من جدة. أما من أنشأ العمرة أو الحج من المواقيت أو من خارج المواقيت فإنه لا يحرم من جدة، وإنما يحرم من ميقات بلده أو إذا حاذى ميقات بلده، وبالله التوفيق.
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من السائل ميم خاء ألف سوداني مقيم في اليمن، يقول عندما رجعت للسودان في عطلة وجدت إخوتي في حاجة لمساعدة مالية فأعطيتهم ما أستطيع، وعندما علم أبي بذلك قال لي علي الطلاق إذا أعطيت واحدا من إخوتك قرشا مرة أخرى فأنا غير عاف عنك، ولكن نسيت لحاجتهم وأعطيت بعضهم مرة أخرى دون علم أبي، فهل وقعت في الإثم؟ وهل يشملني عدم العفو من أبي علما بأنني إذا حاولت إقناعه بما أفعل فلن يوافق؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف منع والدك لك، منع والدك لك، وكذلك من ناحية حاجة إخوانك، وكذلك من ناحية وضعك أنت. وبالإمكان أن يكون هناك تفاهم بينك وبين أبيك وبين إخوانك مجتمعين حتى تتبين الأمور التي ينبغي الاتفاق عليها فيما بينكم. أما ما يتعلق بالطلاق ففي إمكانك أن تسأل أحد علماء بلدك المعتبرين، ويمكن أن يجيبك عن هذا الطلاق، وبالله التوفيق.
عندما كنت في الصف الثاني أو الثالث من المرحلة المتوسطة وكذلك في الثانوي وأنا بالغ، كنت أتهاون بالصيام، فأحيانا أصوم وأحيانا أفطر في رمضان دون عذر، ولكن من الصف الثانوي التزمت بأداء فريضة الصيام كاملة والحمد لله، والآن عمري 34 عاما ولم أتذكر كم عدد الأيام التي أفطرتها في الماضي، وأنا الآن نادم على ما مضى مني من تهاون في أمر الصيام، كيف المخرج؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان تركك للصيام قبل البلوغ فليس عليك قضاء لهذا الصيام، وإذا كان تركك للصيام بعد البلوغ ولكنك لا تصلي، لأن فيه كثير من الشباب يتركون الصلاة ولا يصومون، أو يصوم بعض الأيام ويترك بعضها ولكنه لا يصلي، فإذا كنت أنت من هذا النوع من الشباب فليس عليك قضاء الصلاة الصيام في الفترة التي لا تصلي فيها، لأن ترك الصلاة كفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام. أما إذا كنت تصلي بعد البلوغ فإنه يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها وتتحرى وتحتاط، وذلك بصيام أو وذلك بإكثار صيام الأيام حتى تتيقن أنك أبرأت ذمتك من الصيام الذي أفطرته. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يجب عليك أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وذلك عن تأخير القضاء، وإطعام المسكين هو كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد، من قوت بلدك الذي تعيش فيه. واشكر نعمة الله عليك حيث فتح على قلبك وهداك للإسلام وبصرك وأنت في هذا السن، وعليك أن تجتهد فيما بقي من حياتك فيما يقربك إلى الله جل وعلا من الأعمال، من الأمور التي أمر بها تفعلها، وتتجنب الأمور التي حرمها تتركها، وبالله التوفيق.
مستمع من حوطة بني تميم رمز إلى اسمه بالحروف باء ميم ميم يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، طلب مني أحد العمال أن أفتح محل ويكتب اسمي في رخصة المحل ويكون المحل له بنفسه ويعطيني مالا كل شهر عن اسمي الذي كتبه في رخصته، هل يجوز هذا؟ وهل المال حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهذا التصرف فيه مخالفة لولي الأمر، وفيه وضع للإنسان نفسه في التهلكة، وفيه غش، وذلك أن هذه الصورة المسؤول عنها فيها غش، من جهة أن هذا الشخص وضع اسمه على هذا المحل وليس هو صاحب المحل، وإنما يأخذ نقودا في مقابل هذا الغش وهذا التدليس، فلا يجوز ذلك. ومن جهة إلقاء نفسه في التهلكة أن هذا الشخص الذي يشتغل في هذا المحل قد يحمل المحل مبالغ مالية كبيرة، وبعد ذلك يهرب، وتكون هذه المبالغ المالية على صاحب المحل الذي كتب اسمه عليه، وهذا لا يجوز للإنسان أن يلقي نفسه في التهلكة. وأما مخالفة ولي الأمر فإن من وظائف ولي الأمر هو تحقيق جلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة، وكذلك العناية بجلب المصالح الفردية والعناية بدرء المفاسد الفردية على حسب الاستطاعة. فهذا الشخص قد خالف أمر ولي الأمر، لأن هذا ممنوع من جهة ولي الأمر، وولي الأمر لم يمنع ذلك إلا من أجل تحقيق المصلحة العامة من جهة ودرء المفسدة العامة من جهة ثانية، وكذلك تحقيق المصلحة للفرد ودرء المفسدة عن الفرد، وتحقيق المصلحة للفرد ودرء المفسدة عن الفرد منبثقان من جلب المصلحة العامة ودرء المفسدة العامة. ولهذا لو يحصل تعاون من الأفراد مع الجهات المسؤولة بحيث أن كل فرد من أفراد الرعية يلتزم بفعل ما أمر به على الوجه الشرعي وبالانتهاء عما حرم عليه على الوجه الشرعي لما حصلت مشاكل، ولكن الخلل يقع من أفراد الرعية من جهة مخالفتهم لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة، وكذلك مخالفتهم لأمر ولي الأمر المستند على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا وقع هذا الفرد في شيء من الأمور التي تكون عاقبتها سيئة، عند ذلك يلقي اللوم على غيره مع أنه هو السبب. فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر من المفاسد التي ترجع إليه بسبب سوء تصرفه من جهة، وكذلك يتنبه إلى المصالح التي قد تفوته بسبب تصرفه. ولا ينبغي أن تكون نظرته نظرة مادية محضة، أي أنه ينظر إلى كسب المال بصرف النظر عن كونه حراما، وكذلك بصرف النظر عما يترتب على عمله من فوات المصالح ومن جلب المفاسد، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، امرأة لها طفل يبلغ من العمر 18 أشهر، وكان عندهم حفل زواج أختها، وتركت ابنها يبكي في غرفة، وكانت ذاهبة لمنازل الجيران ويوزعون الطعام لهم، ورجعت إلى ابنها ووجدته قد مرض، فتندمت على هذا، وبعد أيام من توفي، فتأثرت جدا، فهل عليها شيء في هذا؟ وكان هذا الأمر أيام الشباب، وهي الآن كبيرة في السن، وجهوها جزاكم الله خيرا.
الجواب يبدو أنها هي السبب في وفاته من جهة تفريطها في تركه في هذا المحل وغيبتها عنه، فهي لم تبقى عنده ولم تأخذه معها ولم تجعله في عهدة أحد من بناتها، يعني لم تجعله في عهدة أحد من المكلفين. وبقاء هذه الحالة في نفسها تتردد من ذلك الوقت إلى اليوم، هذا مما يدل على أنها عندها ريبة من جهتي أنها هي السبب. وبناء على ذلك فبراءة لذمتها تعتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وبالله التوفيق.
نظرا لأنها عاجزة في الوقت الحاضر وكبيرة في السن كما يعبر في الرسالة، هل يجوز أن يصوم عنها أحد؟
الجواب، سؤالها هذا لا يدل على أنها غير قادرة عن الصيام، لأن الإنسان قد يصوم يصف نفسه بأنه كبير إذا بلغ 40 سنة أو 50 سنة، ولكن مجرد الكبر فقط هذا ليس عذرا، وإنما كونها معذورة يحتاج إلى تقرير طبي من 3 أطباء من المختصين في ذلك، يقررون أنها لا تستطيع أن تصوم لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل، وكذلك لا تستطيع أن تصوم شهر رمضان. أما مجرد الدعوى فإنها لا تكون مقبولة، وحينما يأتي التقرير أو حينما يصدر التقرير من الجهة المسؤولة بإمكانها أن ترفقه مع كتاب إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ويأتيها الجواب إن شاء الله وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول المرسل حصة من مراد: الأخت حصة، عرضنا بعض أسئلة لها في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله وتقول: إذا صلى الإنسان صلاة الرباعية، صلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأول ثم نسي وقرأ التشهد الأخير ناسيا، ثم ذكر الركعة الثالثة ثم قام لإكمالها قبل أن يسلم، فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الصورة التي سألت عنها السائلة يفهم منها أنها جلست للتشهد الأول، وفي تصورها أنه هو التشهد الأخير، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة ثلاثية كالمغرب أو أن تكون رباعية كالظهر والعصر والعشاء. وبناء على ذلك، وكان ذلك كذلك، فإنها تكون قد جلست التشهد الأول بناء على أنه هو التشهد الثاني، وأنها أتت بدعاء التشهد الثاني على هذا الأساس ثم ذكرت فقامت. فالزيادة التي جاءت بها بعد الانتهاء من التشهد الأول، هذه الزيادة من الجلوس ليست مشروعة، وهذا الدعاء الذي أتت به زائدا عن دعاء التشهد الأول هذا دعاء مشروع للتشهد الثاني. ومن القواعد المقررة أن الأمور بمقاصدها، وعلى هذا الأساس فإنها تسجد للسهو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا تسأل وتقول: إذا كان الإنسان عنده مجموعة من المصاحف، هل يلزمه أن يقرأ في كل مصحف أو يكفي أن يقرأ في مصحف واحد؟ وما هو توجيهكم حول تعدد المصاحف في البيت الواحد؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: وجود كثرة المصاحف في البيت الواحد مع كثرة المحتاجين لها ليس في ذلك شيء، لأن هذا تيسير، لأن وجودها تيسير لمن يريد أن يقرأ القرآن من الذكور والإناث من أهل البيت. أما الشخص الذي يجمعها بمفرده وليست له حاجة فيها أصلا، فإنه يبقي ما يحتاج إليه والباقي يوزعه على أفراد بيته أو يضعه في المسجد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شرع المسلم في تلاوة القرآن وأتى على آية سجدة، فهل يجب على القارئ أو المستمع سجود تلاوة؟ وهل يكفي التسبيح عن كل سجدة 3 مرات؟ وهل يجب السجود بعد الانتهاء من القرآن أم حين يقف على آية السجدة؟ وهل يسلم عن يمينه وشماله كما يفعل في الصلاة؟ وهل تتحجب المرأة حين سجود التلاوة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: سجود التلاوة كسجود الصلاة، يكبر إذا أراد أن يسجد ويكبر إذا رفع ويدعو بدعاء سجود التلاوة، وعندما يرفع يسلم عن يمينه، ويكون أيضا على طهارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المداومة على السنن الراتبة والوتر وصلاة الضحى وكذلك الصيام مثل صيام 6 من شوال وأيام البيض وصيام 2 والخميس وغيرها من صيام التطوع، هل في المداومة على ذلك من حرج؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص في حياته قد يسعى لتربية نفسه تربية شرعية، وقد يسعى لتربية نفسه تربية غير شرعية، وهكذا ولي أمره الذي عنده في البيت كأبيه مثلا أو كأخيه الأكبر قد يربيه، وهكذا المعلم الذي يعلم الطلاب قد يربيهم تربية سيئة وقد يربيهم تربية حسنة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه السائلة سألت عن تربيتها لنفسها من جهة أنها تأتي بالواجبات من العبادات البدنية الصلاة والصيام، وتأتي أيضا بالرواتب العبادات البدنية الواجبة، وتأتي بالرواتب للصلاة، وتأتي أيضا بالسنن كصيام 6 من شوال، وقد تتطوع أيضا في صيام 2 والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر، فهذه تربية طيبة من هذه المرأة لنفسها. ولو أن المكلف يعتني بنفسه من ناحية تربيته لنفسه بمعنى أنه يتحسس عن مواطن الضعف فيه وعن مواطن الضعف في من ولاه الله أمره من ولد ومن زوجة في البيت، ويحرص على تربية نفسه وعلى تربية زوجته وعلى تربية أولاده تربية شرعية، فهذا خير له من جهة وخير لهم من جهة وخير للمجتمع أيضا من جهة صالحة من جهة ثالثة، لأن هؤلاء يكونون لبنات صالحة في المجتمع، فيتكون هذا المجتمع مجتمعا صالحا، وبالله التوفيق.
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف، يسأل ويقول: أذكر في بدايتها بأن زوجتي امرأة صالحة ولله الحمد، إلا أنها تلبس اللباس القصير إلى ما فوق منتصف الساق تقريبا وإلى منتصف الذراعين، وذلك أمام النساء فقط، وقد أمرتها ونهيتها مرارا وتكرارا بألا تلبس مثل هذا اللباس مرة أخرى أمام النساء أو أمام والدي وإخواني، ولكنها لم تستجب لكلامي متعذرة بأنها اعتادت على ذلك من سن الصغر وأنه لا شيء في ذلك أمام النساء، علما بأني بينت لها بأن ذلك ليس من الحشمة والأدب، فما رأي الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر في أثناء هذا الحديث قوله: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالزوجة تحت رعاية زوجها وهو مسؤول عنها من جهة حصول المخالفات الشرعية منها، وهي مسؤولة عن نفسها من جهة أنه يجب عليها أن تلتزم بالأمور الواجبة شرعا وتتجنب الأمور المحرمة، ويجب عليها أيضا طاعة زوجها في ذلك لأنه مسؤول عنها، وحجة أنها تعودت على ذلك من الصغر فهذا ليس عذرا لترك واجب أو لفعل محرم، فعلى كل زوج أن يتقي الله في زوجته من جهة أنه يحرص على إلزامها بفعل الواجبات الشرعية وبترك المحرمات، وعلى كل زوجة أن تتقي الله في نفسها وأن تتجنب ما حرم الله من جهة وأن تفعل ما أوجب الله من جهة، وألا تعرض نفسها لما يعود عليها بالضرر. فهذه المرأة التي يسأل زوجها عن اللباس الذي تلبسه عليها أن تلبس لباسا لا يدعو إلى الافتتان بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: أريد العمرة وأنا قادم من خارج المملكة بالطائرة إلى جدة، ف فهل يجب علي أن أحرم وأنا في الجو قبل وصول الميقات أو أحرم من حين وصولي جدة؟ أرجو توضيح ذلك.
الجواب: الشخص إن جاء إلى مكة عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو، فإذا كان عن طريق البر فعندما يمر بميقات بلده أو بمحاذاة ميقات بلده، وهكذا من جاء عن طريق البحر، وهكذا من جاء عن طريق الجو إذا حاذ ميقات بلده، إذا حاذ الميقات فإنه ينوي الدخول في العمرة إذا كان معتمرا، أو الحج إذا كان حاجا. وكونه يحرم من الجو فهذا أو من البحر هذا ليس فيه بأس، أما الإحرام من جدة فلا يجوز إلا لمن كان موجودا في جدة من أهلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدد المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ الحديث. فجدة ميقات لأهل جدة، أما من قدم إليها فعلى حسب الميقات الذي يمر به. وقد ظهرت ظاهرة أن جدة تكون ميقاتا، وهذا ليس بصحيح إلا على الوجه الذي ذكرته لكم، وهو أنها ميقات لأهلها. لكن فيه ملاحظة من ناحية أن الشخص قد يقدم إلى جدة لا يريد حجا ولا عمرة ويبقى في مثلا في جدة، ثم بعد ذلك يخطر بباله أنه يعتمر إذا كان في وقت عمرة أو يحج إذا كان في وقت حج، يعني أنه أنشأ نية العمرة من جدة أو أنشأ نية الحج من جدة. ومن كان كذلك فإنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فهذا يكون ميقاته جدة لأنه أنشأ العمرة أو الحج من جدة. أما من أنشأ العمرة أو الحج من المواقيت أو من خارج المواقيت فإنه لا يحرم من جدة، وإنما يحرم من ميقات بلده أو إذا حاذ ميقات بلده. وبالله التوفيق.
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من السائل ميم خاء ألف سوداني مقيم في اليمن، يقول: عندما رجعت للسودان في عطلة وجدت إخوتي في حاجة لمساعدة مالية فأعطيتهم ما أستطيع، وعندما علم أبي بذلك قال لي: علي الطلاق إذا أعطيت واحدا من إخوتك قرشا مرة أخرى فأنا غير عاف عنك، ولكن نسيت لحاجتهم وأعطيت بعضهم مرة أخرى دون علم أبي، فهل وقعت في الإثم؟ وهل يشملني عدم العفو من أبي علما بأنني إذا حاولت إقناعه بما أفعل فلن يوافق؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف منع والدك لك، منع والدك لك، وكذلك من ناحية حاجة إخوانك، وكذلك من ناحية وضعك أنت. وبالإمكان أن يكون هناك تفاهم بينك وبين أبيك وبين إخوانك مجتمعين حتى تتبين الأمور التي ينبغي الاتفاق عليها فيما بينكم. أما ما يتعلق بالطلاق ففي إمكانك أن تسأل أحد علماء بلدك المعتبرين، ويمكن أن يجيبك عن هذا الطلاق. وبالله التوفيق.
عندما كنت في الصف الثاني أو الثالث من المرحلة المتوسطة وكذلك في الثانوي وأنا بالغ، كنت أتهاون بالصيام، فأحيانا أصوم وأحيانا أفطر في رمضان دون عذر، ولكن من الصف الثانوي التزمت بأداء فريضة الصيام كاملة والحمد لله. والآن عمري 34 عاما ولم أتذكر كم عدد الأيام التي أفطرتها في الماضي، وأنا الآن نادم على ما مضى مني من تهاون في أمر الصيام، كيف المخرج؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان تركك للصيام قبل البلوغ فليس عليك قضاء لهذا الصيام، وإذا كان تركك للصيام بعد البلوغ ولكنك لا تصلي، لأن فيه كثير من الشباب يتركون الصلاة ولا يصومون، أو يصوم بعض الأيام ويترك بعضها ولكنه لا يصلي، فإذا كنت أنت من هذا النوع من الشباب فليس عليك قضاء الصلاة الصيام في الفترة التي لا تصلي فيها، لأن ترك الصلاة كفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام. أما إذا كنت تصلي بعد البلوغ فإنه يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها وتتحرى وتحتاط، وذلك بصيام أو وذلك بإكثار صيام الأيام حتى تتيقن أنك أبرأت ذمتك من الصيام الذي أفطرته، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يجب عليك أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وذلك عن تأخير القضاء، وإطعام المسكين هو كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد، من قوت بلدك الذي تعيش فيه. واشكر نعمة الله عليك حيث فتح على قلبك وهداك للإسلام وبصرك وأنت في هذا السن، وعليك أن تجتهد فيما بقي من حياتك فيما يقربك إلى الله جل وعلا من الأعمال، من الأمور التي أمر بها تفعلها، وتتجنب الأمور التي حرمها تتركها، وبالله التوفيق.
مستمع من حوطة بني تميم رمز إلى اسمه بالحروف باء ميم ميم يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، طلب مني أحد العمال أن أفتح محل ويكتب اسمي في رخصة المحل ويكون المحل له بنفسه ويعطيني مالا كل شهر عن اسمي الذي كتبه في رخصته، هل يجوز هذا؟ وهل المال حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهذا التصرف فيه مخالفة لولي الأمر، وفيه وضع للإنسان نفسه في التهلكة، وفيه غش، وذلك أن هذه الصورة المسؤول عنها فيها غش، من جهة أن هذا الشخص وضع اسمه على هذا المحل وليس هو صاحب المحل، وإنما يأخذ نقودا في مقابل هذا الغش وهذا التدليس، فلا يجوز ذلك. ومن جهة إلقاء نفسه في التهلكة أن هذا الشخص الذي يشتغل في هذا المحل قد يحمل المحل مبالغ مالية كبيرة، وبعد ذلك يهرب وتكون هذه المبالغ المالية على صاحب المحل الذي كتب اسمه عليه، وهذا لا يجوز للإنسان أن يلقي نفسه في التهلكة. وأما مخالفة ولي الأمر فإن من وظائف ولي الأمر هو تحقيق جلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة، وكذلك العناية بجلب المصالح الفردية والعناية بدرء المفاسد الفردية على حسب الاستطاعة. فهذا الشخص قد خالف أمر ولي الأمر، لأن هذا ممنوع من جهة ولي الأمر، وولي الأمر لم يمنع ذلك إلا من أجل تحقيق المصلحة العامة من جهة، ودرء المفسدة العامة من جهة ثانية، وكذلك تحقيق المصلحة للفرد ودرء المفسدة عن الفرد، وتحقيق المصلحة للفرد ودرء المفسدة عن الفرد منبثقان من جلب المصلحة العامة ودرء المفسدة العامة. ولهذا لو يحصل تعاون من الأفراد مع الجهات المسؤولة بحيث أن كل فرد من أفراد الرعية يلتزم بفعل ما أمر به على الوجه الشرعي وبالانتهاء عما حرم عليه على الوجه الشرعي لما حصلت مشاكل، ولكن الخلل يقع من أفراد الرعية من جهة مخالفتهم لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة، وكذلك مخالفتهم لأمر ولي الأمر المستند على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا وقع هذا الفرد في شيء من الأمور التي تكون عاقبتها سيئة، عند ذلك يلقي اللوم على غيره مع أنه هو السبب. فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر من المفاسد التي ترجع إليه بسبب سوء تصرفه من جهة، وكذلك يتنبه إلى المصالح التي قد تفوته بسبب تصرفه. ولا ينبغي أن تكون نظرته نظرة مادية محضة، أي أنه ينظر إلى كسب المال بصرف النظر عن كونه حراما، وكذلك بصرف النظر عما يترتب على عمله من فوات المصالح ومن جلب المفاسد، وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ، امرأة لها طفل يبلغ من العمر 8 أشهر، وكان عندهم حفل زواج أختها، وتركت ابنها يبكي في غرفة، وكانت ذاهبة لمنازل الجيران ويوزعون الطعام لهم، ورجعت إلى ابنها ووجدته قد مرض، فتندمت على هذا، وبعد أيام توفي، فتأثرت جدا، فهل عليها شيء في هذا؟ وكان هذا الأمر أيام الشباب، وهي الآن كبيرة في السن، وجهوها جزاكم الله خيرا.
الجواب يبدو أنها هي السبب في وفاته من جهة تفريطها في تركه في هذا المحل وغيبتها عنه، فهي لم تبقى عنده ولم تأخذه معها ولم تجعله في عهدة أحد من بناتها، يعني لم تجعله في عهدة أحد من المكلفين. وبقاء هذه الحالة في نفسها تتردد من ذلك الوقت إلى اليوم، هذا مما يدل على أنها عندها ريبة من جهتي أنها هي السبب، وبناء على ذلك فبراءة لذمتها تعتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وبالله التوفيق.
نظرا لأنها عاجزة في الوقت الحاضر وكبيرة في السن كما يعبر في الرسالة، هل يجوز أن يصوم عنها أحد؟
الجواب، سؤالها هذا لا يدل على أنها غير قادرة عن الصيام، لأن الإنسان قد يصوم يصف نفسه بأنه كبير إذا بلغ 40 سنة أو 50 سنة، ولكن مجرد الكبر فقط هذا ليس عذرا، وإنما كونها معذورة يحتاج إلى تقرير طبي من 3 أطباء من المختصين في ذلك، يقررون أنها لا تستطيع أن تصوم لا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل، وكذلك لا تستطيع أن تصوم شهر رمضان. أما مجرد الدعوى فإنها لا تكون مقبولة، وحينما يأتي التقرير أو حينما يصدر التقرير من الجهة المسؤولة بإمكانها أن ترفقه مع كتاب إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ويأتيها الجواب إن شاء الله وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.